الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس وهذا اللقاء الجديد مع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ولازلنا في حديث الحارث الأشعري، حديث يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه أمر بني إسرائيل بخمس كلمات الله أمره بها، وأمره أن يأمرهم بها، أمره أن يعمل بها، وأمرهم أن يعملوا بها. ونحن كذلك كما هو واضح من هذا الحديث مأمورون بهذه الكلمات. ويبقى إذا قلنا أن هذا من شرع من قبلنا فهو أيضا من شرعنا، يعني لا ينطبق على هذه الكلمات الخمس أنها شرع من قبلنا، بل هي شرعنا لأنها جاءت بتفصيلاتها في شرعنا. تكلمنا عن التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ الشرك، البراءة من الشرك. وتكلمنا عن الصلاة والخشوع في الصلاة، وتصور أن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. واليوم في هذا المجلس نتكلم عن الصوم أو الصيام، وهو من أفضل العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أو قال لا عدل له. وفي حديث الحارث الأشعري يقول سيدنا ومولانا يحيى بن زكريا عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول: وآمركم، أو قال وآمركم، وآمركم يعني أنا الذي آمركم، وآمركم يعني الله أمرني وآمركم. والحديث الكلمة تحتمل هذا وذاك. وآمركم بالصيام، وأمركم بالصيام، ثم ضرب المثل للصوم، قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل، أو قال مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك. رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجب أو يعجبه، كما جاء في اللفظ الآخر يعجبه ريحه: وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هكذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من مقال يحيى بن زكريا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في أحاديث كثر، كما قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني ما يتخلف عن فم الجوعان أو النائم من رائحة غير مرغوب فيها. الإنسان لما بينام بيقوم من النوم عايز يتمضمض ويغير من حركة لعابه في فمه، ولما بيصمت طويلا أو يجوع كثيرا لا يأكل ولا يشرب بتتغير رائحة الفم. وهل هذا التغير نابع من المعدة أم هو من الفم، يعني لسان وأسنان ولعاب ونحو ذلك؟ الراجح أنه نابع من المعدة، لأن رائحة الصائم رائحة جوع، رائحة تتخلف عن الجوع، الجوع الشديد. والإنسان عشان يغير طعم هذه الرائحة بيتعاطى شيء، يأكل شيء، يمضغ شيء، يتمضمض مثلا بالماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من فضائل الصوم، وأقسم على هذا، أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وسيأتي كلام ابن القيم وكلام علماءنا، ابن القيم ناقل هنا، هل هذا الطيب في الدنيا حين تظهر الرائحة؟ الرائحة عندنا كريهة، حتى أن الصائم يكرهها من نفسه. وفي بعض الأحاديث يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال وما أربك إلى خلوف فمها، يعني إيه حاجتك أنك تشم ريحة فمها وهي صائمة وأنت صائم؟ فالرائحة مرتبطة بالصوم والرائحة في الفم. خلوف فم الصائم حين يمسي ولا خلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك؟ اختلف العلماء في هذا، وسبب الخلاف بعض الخلاف في روايات الحديث، مش خلاف استنباطي فقط، لا، خلاف في روايات الحديث. وسيذكر لنا ابن القيم خلاف أبي عمرو بن الصلاح مع أبي محمد سأذكر لكم اسمه الآن، العز بن عبد السلام، وكلاهما من علماء الشافعية، كلاهما من علماء الشافعية. العز مشهور بين الناس بمواقفه في زمن المماليك وشهوده أو حضوره فترة حرب عين جالوت، ومواقفه الشديدة في تجميع المسلمين لقتال التتار. أبو عمرو بن الصلاح أول من وضع أو ألف في علم أصول الحديث، وهو بالمناسبة اللي جمع 26 حديثا في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وأكملها النووي بثمانية أحاديث فصارت 42 حديث، وإحنا بنتكلم أيضا في الأيام الأخرى عن هذه الأحاديث. فأبو عمرو بن الصلاح يعني حاضر معنا في هذه المجالس، في هذه الدروس. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عن يحيى بن زكريا كلاما هو النبي أنشأه وقاله بعبارات كثيرة، وأمركم بالصيام، أو قال وأمركم الله بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة. احنا قلنا في الشرح المجمل للحديث، تذكرون أننا شرحنا الحديث شرحا مجملا كله، قلنا في الشرح المجمل ان العصابة يعني الجماعة، واللغة الدارجة عندنا الان ان العصابة هي جماعة الشر، ودي اصبحت لغة دارجة عندنا في لغتنا العامية، نقول عصابة الاشرار، العصابات هي مجموعة اللصوص او نحو ذلك، فصار هذا الاطلاق اطلاق خاص. لكن أصل إطلاق كلمة عصابة جماعة، جماعة خير أو شر. والرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، يبقى أشار إلى المؤمنين بوصفهم أنهم عصابة. وربنا في القرآن الكريم قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وعصبة وعصابة بمعنى واحد، يعني جماعة، جماعة متحدة على أمر ما. فالذين جاءوا بالإفك اتفقوا على رمي المبرأة العفيفة المصونة السيدة عائشة أم المؤمنين، رميها بالفحشة، تواطؤوا على هذا، فهم عصبة في هذا التواطؤ. فكلمة عصابة المراد بها جماعة. فشوفوا المثل، كمثل رجل أو مثل رجل في جماعة، بدل كلمة عصابة، معه صرة. الصرة هي كيس الدنانير، صرة المال يعني. قبل الوقت في زماننا بقى فيه الفيزا والأوراق النقدية البسيطة اللي توضع في المحافظ، والمحافظ تطورت دلوقتي صارت محافظ في البنوك، وانت معاك الكارت اللي بتسحب بيه وتشتري بيه وتبيع بيه. لكن زمان كانت النقود إما ذهبية وإما فضية، وكانت تصر في أكياس، والكيس عشان ما يضيعش كان الراجل يصره يربطه، يعني لأن هي الصرة عبارة عن كيس مفتوح، وفي فم الكيس خيط يشده ليغلق لينغلق، وبعدين يوضع في الجيب. والمقصود بالجيب مش جيب الثوب اللي احنا اصطلحنا عليه، المقصود بالجيب اللي هو ايه، اللي هو فتحة الصدر، كأنه يوضع في جيب الثوب، ثم يوضع في الثوب الداخلي اللي يفتكر أبائنا وأجدادنا كانوا بيلبسوا حاجة اسمها السديري تحت الجلابية. السديري ده عامل زي ايه، حتى زي سدير البدلة كده، عبارة عن قميص قصير بدون أكمام يلبسه تحت ثيابه، فيه مجموعة جيوب يضع فيها محفظته وفيها أمواله، وبعدين الجلابية بقى من فوق ما فيش فيها حاجة تظهر، وده عشان يحميه من السرقة. فكانت النقود تخفى في الجيب الداخلي. فكذلك هنا الصرة فيها مسك، الصرة فيها مسك، المسك له رائحة كريمة جميلة ونافذة، يعني لا تمنعها الثياب بل تتسلل. فالمسك مخبوء في جيبه والرائحة بتفوح من حوله، فأينما ذهب وأينما تحرك وأينما جلس يشم منه رائحة المسك، تشم منه هذه الرائحة الطيبة. قال وأمركم بالصيام، أو قال وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب، أو قال يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وعلماء قالوا في تحليل هذه المسألة إن يوم القيامة، يوم القيامة يأتي دم الشهيد، أو يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يثعب يعني يسيل، ينبض بدفقات من الدم، وجرحه يثعب دما فيه رائحة المسك، أو رائحة الدم كرائحة المسك. يبقى دم الشهيد يوم القيامة يأتي ريحه كريح المسك. العلماء قالوا خلوف فم الصائم يأتي يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك، ولهذا قال بعضهم إن ثواب الصائم ربما يكون أعلى من ثواب الشهادة في سبيل الله، هنا أعلى، زي ما جاء في أيام عشر ذي الحجة إن العمل فيها أفضل من العمل في سائرها، حتى قيل ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هو ده اللي يعني فضله يساوي فضل العمل في عشر ذي الحج. كذلك الصيام، إذا كانت ريح دم الشهيد هي ريح المسك، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول ابن القيم في تعقيبه على هذه العبارة: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، بصاحب السرة التي فيها المسك. ليه؟ قال لأن السرة مستورة، لأن المسك أو السرة التي فيها المسك مستورة عن العيون، مخفية في الجيب الداخلي، مخبوءة تحت الثياب كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم. الصوم عبادة خفية، الصوم عبادة خفية لا يطلع عليها الناس، لأن الإنسان ممكن يأكل ويشرب في بيته ويخرج إلى الناس على إنه صائم، لن يعرف الناس هل هو صائم أم لا، أم مفطر، لن يعرفوا هذا. وإحنا أطفال صغار كان لما كنا بنصوم وإحنا صغار في الابتدائي كده، فكان الولاد يقول لك وريني لسانك عشان اعرف انت صايم ولا كلت، كأن لون اللسان او بياض في اللسان يدل على الصوم. طبعا هذه عقلية صغار اطفال يعني، لكن المعنى هنا ان الصائم لا يدركه احد، الصوم لا يدركه الا الصائم ورب الصائم، خاصة بقى الصوم الكامل مش مجرد ترك الطعام والشراب، الصوم الكامل هو صوم الجوارح عن المعاصي، الصوم عن الغيبة والنميمة، الصوم عن قول الزور والعمل به، الصوم عن كل ما فيه خنا وفحش، ده الصوم الكامل. ده لا يعرف حقيقته إلا الله، لأن ممكن الإنسان يبقى صائم وممتنع عن الطعام والشراب ولسانه شغال وقلبه فيه من الحقد والغل والبغض والحسد وما الله به عليم، وإرادة الشر للمسلمين نعوذ بالله. فالصوم الكامل مش بس امتناع عن طعام وشراب، وإنما تطهير للنفس وتنقية للقلب من كل الشرور. ولهذا قال فالصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، وصام لسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وصام بطنه عن الطعام والشراب، وصام فرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. وقد جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لهذا المعنى، فإن سابه امرئ أو إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. يعني الصائم ينتفع بمجالسته حتى عدوه، حتى عدوه ينتفع به، لأن عدوه إذا أراد أن يطعن فيه أو يسبه أو ينال منه فإنه لا يرد عليه بمثل ذلك، بل يقول له إني صائم وصومي يمنعني من أن أبادلك هذا وأرد عليك هذا بمثله. وقيل إن قوله إني صائم ليذكر نفسه، وقيل ليذكر خصمه، انزجر ارعوي اتق الله اخشى الله عز وجل، وقيل نفرق بين النافلة وبين الفريضة، في الفريضة يقول له بلسانه إني صائم لأن الكل صائم في رمضان يعني، وفي النافلة يقولها في نفسه ليذكر نفسه لئلا تغلبه نفسه الأمارة بالسوء أو يغلبه شيطانه فيبادل من سبه أو طعن فيه بمثله. لا، صومك أعز عليك من هذا. انت لما ترد على اللي سبك او شتمك بتنتصر لنفسك، بتعز نفسك، بس انتصارك للصوم اعز لنفسك من انك ترد على من اعتدى عليك، وان كان في هذا الرد عزة، ان هي عزة في الدنيا، لكن عزة الصائم في الدنيا والاخرة. يقول ابن القيم هذا هو الصوم المشروع، وليس مجرد الامساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث، وكنت أعتقد أن الحديث في إسناده شيء، رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، في إسناده شيء لكن معناه يشهد لمعنى الحديث الصحيح الأول. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الطعام والشراب. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصوم. والحقيقة لم يقل بهذا المعنى حرفيا من العلماء إلا ابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري قال إن الغيبة تفطر الصائم، وإن السب واللعن والكلام الفاحش يفسد الصوم ويفطر الصائم. وعندنا حديث أشبه بالموضوع، المرأتان اللتان كانت تغتابان الناس، فقال لهم النبي قيئة فقاء من لحوم الناس. حديث لا يصح، لكن المعنى تشهد له نصوص كثيرة، معنى أن هذا يؤثر في الصوم. لكن هل يفسده بمعنى نقول له اقضي يوما، أو يفسده بمعنى نقول له أفطرت خلاص؟ لا، جمهور العلماء قالوا لا. جمهور العلماء قالوا لا يفسد الصوم إلا بتعاطي مفسد من مفسدات الصوم المعروفة، اللي هي الأكل والشرب والجماع. لكن هذه المعاصي تؤثر في ثواب الصوم، تنقص من ثوابه، لكنها لا تبطله، لا تفسده. يقول: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، رائحة الخلوف، هل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ طبعا هذا من شيء، احنا بنحس بالرائحة في الدنيا، لو يعني رائحة المسك أطيب من ريح المسك، هل هي في الدنيا عند الملائكة وعند الله، أم هي في الآخرة حينما يظهر ثواب الأعمال أو تظهر ثواب الأعمال؟ يقول: على قولين لأهل العلم، وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك نزاع أو تنازع. والحقيقة هي المسألة هنا دايما الشراح والفقهاء يذكروها، ليه؟ لأن الفقهين دول كل واحد ألف رسالة في المسألة دي، هم ما تخنقوش ولا تنازعوا ولا حاجة، لكن كل واحد فيهم ألف رسالة وانتصر فيها لأحد القولين. واحد قال في يوم القيامة، واحد قال في الدنيا. وفي الدنيا مش معناه ان يوم القيامة ما فيش ثواب، لا، في ثواب، يعني يبقى في الدنيا والآخرة. يقول: وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد إلى أن تلك الرائحة تكون في الآخرة خاصة، وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي عمرو. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك ابن حاتم، أبي حاتم بن حبان، فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك، فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال أيضا ابن حبان في صحيحه: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. وساق حديثا عن ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح أنه سمع أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا، فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. ثم قال ذكر البيان برضو ابن حبان، ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا من أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل، ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. فجاء هذا اللفظ يؤكد على هذا المعنى في الدنيا، حين يخلف من الطعام يتخلف عن الطعام يعني يتأخر عن الطعام كثيرا، فرائحة هذه أطيب عند الله من ريح المسك. احتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. يقول ابن القيم قلت ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم، يكلم يعني يجرح، يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه أو كلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رائحة المكلوم في سبيل الله المجروح يعني في سبيل الله بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا الدم في الدنيا وهذا الخلوف أيضا في الدنيا يجعل الله له رائحة كهذا يوم القيامة، رائحة المسك يوم القيامة. الشيخ أبو عمرو بن الصلاح احتج بما ذكره ابن حبان أو أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت الإخلاف وهو وقت المساء، وذلك يدل على أنه في الدنيا. الحقيقة ابن القيم أطال النفس في المسألة دي جدا، والمسألة لا تحتمل هذه الإطالة، يعني هذه من ملح العلم. لكن اترتب على هذه المسألة إيه؟ مسائل عملية بقى، مش عارف ابن القيم ذكرها ولا لا. المسألة الأولى مسألة استعمال السواك بعد الزوال للصائم أو غسل المضمضة للصائم بعد الزوال بعد الظهر. يعني بعض المتشددين يقول لك لما تيجي تتوضأ وانت صايم بعد الظهر بلاش تتمضمض، يا دوب امسح شفايفك كده. ليه؟ يقول لك حافظ على الخلوف، حافظ على رائحة الخلوف، دي أطيب عند الله من ريح المسك. والحقيقة أن المضمضة على قولين فرض من فروض الوضوء، فرض من فروض الوضوء، والرسول قال وإذا توضأت فمضمض، أمر به. وقيل عند الآخرين هي سنة، ففي كل الأحوال لا تترك المضمضة، بل تجوز المضمضة للتبرد. يعني واحد عايز غير طعم الجفاف اللي في بقه بالمضمضة لا بأس، المهم لا يبلع الماء. فالمضمضة شيء جائز في خارج الوضوء، وهي أيضا من واجبات الوضوء أو مستحباته على قولين لأهل العلم. القول الثاني استخدام السواك أو فرشة الأسنان، هل يجوز استخدام ذلك للصائم بعد الزوال؟ وكلمة بعد الزوال يعني بعد الظهر، بدأنا نخش بقى في طول اليوم والاقتراب من الماء من الغروب، فهل يجوز استخدام السواك؟ البعض الشافعية اللي عندهم هذا الخلاف بين أبي عمرو وأبي محمد روي عن كثير منهم أن لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال. يعني الصائم ماشي يتمضمض ماشي، بس بلاش ينظف بقه قوي، يعني بلاش ينظف أسنانه بالسواك عند الوضوء وعند الصلاة. لماذا؟ قالوا حفظا على هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. غيرهم من أهل العلم البخاري ترجم المضمضة للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. يعني تمضمض يا عم، واستاك يا عم، استاك كمان قبل الزواج وبعد الزواج، ما فيش مشكلة خالص. السواك مستحب عند الوضوء ومستحب عند الصلاة، يبقى هنبطل المستحبات لأجل هذا المستحب. ومن قال إن الرائحة من الفم؟ الرائحة تخرج من المعدة، وده اللي رجحه الفريق الآخر. يعني تطيب الفم لن يؤثر في أصل الثواب. ولهذا الراجح عندنا المضمضة بعد الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق، ادخال الماء في الفم في الأنف ثم إخراجه، ادخاله استنشاق، إخراجه استنثار. قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فنهى عن المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، مش نهى عن الاستنشاق، نهى عن المبالغة. كذلك نقول وبالغ في المضمضة في الوضوء ما لم تكن صائما، لأن ممكن الواحد زي ما واحد كده في نكتة بيقول لك: والله الصيام في الحر بيبقى صعب قوي، لولا البق الميه الواحد بيشربه وهو بيتمضمض مش عارف كان يعمل ايه يعني. لا طبعا الصائم لا يشرب، المضمضة مش معناها انني ايه، ان انا اشرب ماء، لكن سيتغير لعابي بالمضمضة، نعم سيتغير، وقبل عريقي بعد ذلك نعم، يبقى انا ما شربتش ميه، لا شيء في هذا. وبعض الناس يبالغ في بصق ما في فمه بعض المضمضة ليعيد الحالة الى الجفاف، هذا ليس مستحبا، ليس مستحبا. إذن فدي المسألة العملية اللي بتترتب على هذا الخلاف: هل ريح الصائم او خلوف فم الصائم بتكون في الدنيا حين يمسي هي اطيب عند الله من ريح المسك، ولا بتكون يوم القيامة؟ يبقى لا تأثير للمضمضة ولا للسواك عليها. يقول ابن القيم رحمه الله، وما زال كما قلنا بيحكي خلافهم في فضائل الصيام، يقول: أنا شايفه أطال النفس جدا في المسألة، وإيراد الاستشهاد للقولين في هذه المسألة. يعني مثلا يقول: ومن المعلوم أن ما عند الناس من رائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا، لأن ريحة المسك عند البشر من أفضل الروائح. واحد يقول لي: احنا بنشم مسك ما بنستسيغش رائحة المسك. المسك الصناعي اللي بيتعمل في الرديء هذا ليس هو المسك، وإنما المسك الطبيعي الذي يخرج من قطعة في دم الغزال، هذا شيء آخر. من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين. هنا مسألة عقدية في الأسماء والصفات، مسألة فإن ريح خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. واحد يقول لك: هو ربنا بيشم؟ هو ربنا موصوف أنه بيشم؟ هو ربنا له أنف؟ هذا ممثل، ثم ينتهي إلى التعطيل، هو عايز يفر من التشبيه والتمثيل، فينتهي إلى التعطيل ويقول: هذا مثل ضربه الله لحبه لرائحة الصيام. لا، الرسول قال أطيب عند الله، هناك طيب وأطيب، وهناك خبيث وأخبث، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومثل هذا نتوقف فيه، يعني نصف الله بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير ايه، من غير تشبيه. ولهذا قال: فإن صفات الله عز وجل وأفعاله غير صفاتنا وأفعالنا، ونسبة ذلك إلى الله غير نسبته إلينا، فهي لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه، أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. فهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح يرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. برضو هنا ابن القيم أشار إلى هذه المسألة العقدية في قضية ما نسب إلى الله، وكان يشابه في اللفظ ما ينسب إلينا، فإن هذا ليس على التسوية ولا على التساوي، وإنما المماثلة هنا أو المشابهة هنا في اللفظ فقط، وليس في المعاني التي تليق به سبحانه وتعالى. فما يليق بنا غير الذي يليق به سبحانه وتعالى. أشار ابن القيم إلى هذه المسألة. طيب، أنا شايف أن كل الكلام اللي أمامي كله بيدور حوالين مسألة ريح المسك، هل هو في الدنيا عند الله أم هو في الآخرة، وكلها أمور بتتركب عليها. يعني مثلا زي إيه؟ زي قوله مثلا: يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة، كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة. أما قوله: لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق للمبدأ أو تأكيد له، وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه، لا مجاز ولا استعارة. وهذا كما تقول: جهاد المؤمن حين يجاهد، وصلاته حين يصلي، يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة. وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزان حين يزني، ولا يشرب الخمر حين يشربها. وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر يوم تبلى السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم، حيث أخبر بأن ذلك حين يخلف أي الصائم وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس. والحقيقة أن لي هنا وقفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه رائحة الخلوف اللي هي أكره ما في الصوم، أبغض ما في الصوم، أو يعني ليس لها تأثير على الصوم بالنسبة للصائم، يعني أقل ما وهي ليست من فعل الصائم، فما بالك بأطيب ما عند الصائم. أطيب ما عند الصائم من إيه؟ من مراقبة لله عز وجل، من إخلاص لله عز وجل، فهذه أعلى، لا شك أعلى من ريح المسك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإن الناس يكرهونه لمنافرته طبعهم، لكن الله سبحانه يستطيب ويحب لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر الأعمال من الخير ومن الشر. هيبدأ بقى ينقل الكلام عن الأعمال، كلام جديد هو بقى. قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس من ذلك، لكن المزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل للخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. يبقى ابن القيم اقتصر في قضية الصيام على هذه المسألة، وهي تبين ميزة الصوم وفضيلة الصوم. ينتقل بعد ذلك للأمر الرابع، وأمركم بالصدقة. هم خمس أوامر: العبادة وعدم الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الصلاة إذا صليتم فلا تلتفتوا، الصوم، رائحة الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، الصدقة. وفيها سيأتي بيان أن الصدقة يعني يفتدي بها الإنسان نفسه من النار، ويفتدي بها نفسه من المعاصي. ثم ذكر الله عز وجل الخامس: كحصن حصين من العدو من الشيطان الرجيم. إن شاء الله هيبقى الدرس القادم بعد رمضان، هتوقف في رمضان، والدرس القادم هيبقى بعد رمضان، هنتكلم عن الصدقة ثم الذكر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا لنصومه على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.